إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قبل ما سمعتم من الحديث عن ما خطتنا في رمضان، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شبيب العازمي جزاه الله خيرا على افتتاحه لبيته لكم ولنا وللدعوة السلفية المباركة، حتى يكون من المناهل التي تقام فيها الندوات وتقام فيها المحاضرات. وكذلك الشكر موصول لإخوانه ومن معه في جمعية إيلاف الخيرية جزاهم الله خيرا على الفكرة والإنشاء والأهداف والغايات النبيلة السامية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يثبتهم، كما أشكر الشباب الذين حرصوا على استضافتي على وجه الخصوص، وعلى رأسهم أخونا وتلميذنا البار الشيخ حمود النخيش جزاه الله خيرا، والشكر موصول لكم على الحضور. ما خطتنا في رمضان؟ أيها الإخوة، كما تعلمون أن هذا الدين العظيم دين كامل، ومن كماله أنه لا يترك الإنسان يمشي كيفما يتفق، وإنما وضع له شام أبا جدولا قدريا لا بد أنه سائق إليه، وجدولا شرعيا إن كان مستقيما فلا بد أن يبذل قصارى جهده ليسير وفقه وعليه. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يظنن ظان أن النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله تبارك وتعالى هذا التوفيق العظيم لأنه كان يعمل كيفما اتفق، لا والله، فلقد كان عليه الصلاة والسلام إنما يدعو ويعمل بوفق نظرة وتأمل وتفكر وتدبر وخطط، حتى في دعوته، ليس فقط في حروبه وغزواته كما يظن بعض الناس أو في إقامته لشأن دولته، بل كان ينظر النظرات البعيدة جدا. ألا ترون أنه أمر أصحابه أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، خطة بعيدة المدى، وهي فعلا كانت أحد الأسباب في دخول النجاشي إلى الإسلام. تخيلوا معي أنهم بمجرد ما أن وطئوا أرض الحبشة، كم من الناس سيهتدون بهم خارج الجزيرة العربية. فصار نواة المسلمين في الحبشة سببا وعونا في مستقبل للمسلمين ولدولة المسلمين. كذلك لما ننظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، من قرأ التاريخ وفي كتب الأحاديث يدرك أن هناك أكثر من إنسان عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى أرضه، كما فعل الطفيل الدوسي وكذلك غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر ولا يقول لأصحابه اذهبوا إلى كذا إلى كذا. نعم، هو ينتظر أمر ربه تبارك وتعالى، لا شك في ذلك ولا ريب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعد العدة لكل أمر، ومن تمام إعداد العدة وهو من بدايات التوكل أن الإنسان يخطط لما يستقبل من الأمور، لا سيما الأمور العظيمة. ألا ترون أنه عليه الصلاة والسلام كان لما تحدث عن الهجرة قد تجهز أبو بكر بناقتين عظيمتين وراحلتين عظيمتين يمكن الركوب عليهما والسير عليهما في أرض الجزيرة العربية، سواء كانت جبلية صخرية أو رملية قاحلة لا ماء فيها. هذا كله يدل على أهمية وضع الخطط. ولذلك بعض الناس مع الأسف الشديد يدخل عليه شهر رمضان ولا يمكنه أن يفعل أشياء إلا كيفما اتفق، ولذلك نتاجه سيكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه لم يضع الخطة. ما خطتنا نحن في رمضان؟ ما لنا وللناس الذين يضيعون الأوقات؟ تعلمون أن أهل التجارات يضعون خططا لجلب البضائع أو توزيعها في رمضان. الآن لو دخلنا في أي جمعية من الجمعيات مباشرة سنجد أن هناك من كتب عروض رمضانية. هذه جاءت ما جاءت هكذا اعتباط، خطط وضعوها وصاروا يسوقون على منوالها. كذلك أهل الفن العفن وضعوا خططا يسمونه لبرامج رمضانية وأفلام رمضانية ومسلسلات رمضانية، يشغلون شياطين الإنس يشغلون المسلمين في رمضان بهذه الأفلام، فهم وضعوا خطط. كذلك أهل اللهو واللعب وضعوا خطط، كيف نسوي مسابقات مباريات كرة قدم، كيف نسوي مسابقات ما أدري كذا في ليالي رمضان وكذا. نتناسوا تمام النسيان أن رمضان كله نهاره وليله وقت للعبادة، وقت للعبادة. لم يذكر الله عز وجل شهرا بالاسم في القرآن إلا رمضان. ثم لما تقرأ آيات الصيام تجد أن الأمر مضاف إلى الشهر كله. ما فائدة هذه الإضافة؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكلنا نحن نعلم أن القرآن إنما كان ابتداء إنزاله أو إنزاله جملة إلى بيت العزة كان في وقت معين من رمضان. لكن الفائدة العظيمة من إضافة شهر رمضان أن الشهر كله فضيلة بساعاته بلياليه. ولهذا كان السلف رحمهم الله يفكرون ويخططون كيف يقللون نومهم، كيف يقللون أكلهم، كيف يقللون خرجاتهم من بيوت الله عز وجل، كيف يمكثون أكثر الأوقات في بيوت الله عز وجل. حتى اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شهر رمضان، فلما لم يجد ليلة القدر استمر في العشر الأوسط، فلما لم يجد أمر أصحابه أن يستمروا في العشر الأواخر، فلما رأى ليلة القدر قال أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة ثم صار اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ونساؤه من بعده رضي الله تعالى عنهم، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد لنا نحن أن ننظر، إذا كان هذا حال أهل اللهو واللعب يضيعون أوقات المسلمين، يأتي إنسان ويضع خطة لرمضان، كيف نضع الخطة وفق هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليه؟ لابد أن يكون عندنا هناك خطط مهمة عظيمة جدا. كل إنسان منا يعرف ما هي معائبه، ولا يوجد إنسان ليس فيه عيب. من الخطأ الكبير أن تظن أن فلان من المشايخ أو الدكاترة ما في عيب. ما في إنسان ما في عيب. الأب عنده عيوب والأم عندها عيوب والكبير عنده عيب والصغير عنده عيب، الرجل عنده. إذن لابد الإنسان، كل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ماذا نفعل الآن؟ شهر الصوم من أعظم ما نضع فيه الخطط أن نتغلب فيه على عيوبنا. هذه قضية عظيمة جدا، لا بد أن ندرس كيف نتغلب في رمضان على عيوبنا. أنت تعرف من نفسك أن عيبك أنك لست محافظا على صلاة الفجر، إذن شهر رمضان شهر تدريب لك لتصبح محافظا على صلاة الفجر. أنت تعرف من نفسك أن شهر رمضان أنك في غير رمضان ربما لا تحافظ على الوتر، لا تحافظ على قيام الليل، فشهر رمضان بالنسبة لك خطة شهرية تنفعك إلى في 11 شهرا آخر لتحافظ على صلاة الوتر. فننظر إلى عيوبنا لكي نتخلص منها في هذا الشهر الفضيل، فإن مجاري الشيطان تضيق بسبب من داخل أنفسنا وهو قلة الطعام والشراب. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، والعروق قل فيها الطعام والشراب، هذا واحد. والشياطين من الأمر الخارجي، الشياطين لا سيما مرادتهم قد غلق قد صفدت وسلسلت. إذن ما الذي يدعوك الآن إلى أن تمشي على عاداتك التي ألفتها ولا تبالي بعيوبك التي أمرضتك أو خلفتك عن الركب، وصل الناس وأنت لا زلت في القهقرة؟ هذه قضية عظيمة، لأن شهر الصوم هو شهر الصبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع من أهل العلم في قوله تعالى يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قالوا الصبر المقصود به الصوم. فالإنسان يتعلم من الصوم كيف يتغلب على نفسه. الأمر الآخر وهو أيضا عظيم، في شهر الصوم لا بد للإنسان أن يعرف الأولويات، فإن الشياطين وإن كانت مصفدة مرادتها لكن النفس أو القرين ليس مصفدا، وهذه قضية يخطئ فيها بعض الناس، يظن أنه حتى القرين مصفد، وهذا غير صحيح. القرين موجود معك، فما الذي يفعله القرين الآن؟ الأجواء إيمانية، البيئة إيمانية، النفس قد خفت عن كثير من أحمالها بسبب الصوم فهي مقبلة، فما الذي يفعله هذا العدو اللعين المتربص بك؟ يشغلك دائما عن الواجبات بالسنن، وفي السنن يشغلك بالمفضول، يشغلك بالمفضول عن الفاضل، وربما يشغلك بالمباح حتى لا تترك الفاضل. إذن حتى في قضية ترتيب الأمور لابد أن يكون عندك جدول. يعني مثلا أضرب لكم مثال من الواقع العظيم الذي نعيشه اليوم، أن الناس اليوم إذا دخل عليهم شهر رمضان ليلة ليلتين ثلاثة أربعة ما ختم القرآن. ليش؟ منشغلين بالزيارات، يزورون يباركون في رمضان، انشغلوا بالمفضول عن الفاضل. هذا أمر خطير ترى، فتح باب من أبواب النفس. نعم ممكن يا أخي أنت قبل ما يدخل رمضان تروح تسلم على الجميع، والله بكرة رمضان، السلام عليكم، بارك عليكم شهر رمضان، شوفكم على خير، ترى أنا ما تقدرون تشوفوني إلا بعد رمضان، ما المانع؟ لأن من أعظم القضايا والأهداف النبيلة في رمضان التفرغ للعبادة. لا يأتي أحد يقول أنا ما أستطيع. من هو أكثر الناس شغلا في الأمة؟ لا أحد يختلف أن أكثر الناس شغلا في الأمة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله، هو قائد الأمة، هو معلم الأمة، هو مفتي الأمة، هو مربي الأمة، هو أبو الأمة، هو كل الأعمال عليه، ومع هذا كله يجلس 10 أيام يخلو بربه، يعتكف لربه، لا يقابل أحدا. شيء عظيم، شيء عجيب. ما الذي نحن نستفيده؟ هو هذا، أن نعرف كيف نرتب الأمور. قضايا عظيمة. شهر الصوم خطتك فيه أنك تتفرغ للعبادة. أيها الإخوة، دائما ينبه على هذا الذين تكلموا فيما يسمى بأعمال القلوب. قلب الإنسان دائما بحاجة إلى تقوية علاقته بالله عز وجل، وهذا يتأتى بالصلوات الخمس، بالذكر، بقراءة القرآن، مجالس العلم، لا شك في ذلك ولا ريب. لكنه في خلال الأسبوع لا بد أن تجعل فيه يوما من هذه الأيام السبعة لله عز وجل، فجعل الشارع فيه يوم الجمعة لله. وذلك كان من السلف من إذا جاء الجمعة طلعت شمس الجمعة تجده لا يخرج من المسجد إلا إذا غربت شمس الجمعة. ليش؟ اسأل نفسك هذا السؤال. هذا في الأسبوع. طيب، وفي 12 شهر، شهر واحد هذا الشهر فيه تتفرغ فيه للعبادة، جميع أعمالك تؤخرها ترجيها، كل عمل يمكن يؤخر. لماذا نؤخر الأعمال إلى ما قبل بعد رمضان أو نعجلها قبل رمضان، لا سيما أمور الدنيا والمباحات وغيرها؟ لماذا؟ هذه قضية مهمة، لأن هذا الشهر كما ذكرت لكم في البدء شهر فضيل، شهر الربح والتجارة مع الله عز وجل. والذي لا يكون رابحا في هذه المضامير الأربعة الموجودة في شهر رمضان فلن يربح أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر، قال: رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فسأله عمر: لما قلت هذا؟ قال: جاءني جبريل وأخبرني وقال لي: من رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين، قال: فقلت آمين. الحديث. لأن رمضان مضامير المغفرة. تخيل الآن أنه في ليلة النصف من شعبان، عند من صحح الحديث كابن رجب والعلامة الألباني رحمه الله من المتأخرين، الله غفر لك الذنب، ثم يدركك رمضان ولا تحصل المغفرات، هذا أمر خطير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مضمار. إذن تحرص كل الحرص ألا تفوت يوما من الشهر. ولهذا كان من السلف، ويؤكد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح في أي شهر؟ في شهر رمضان، وكان صائما، فأمر الصحابة لما قربوا من مكة أن يفطروا حتى يتقووا على القتال، لظنهم أنه سيكون قتال، فأبى بعضهم، فقالت أم سلمة أو غيرها: يا رسول الله، ما إنك لو أفطرت لأفطر. إذن كان صائما. طيب، هنا يأتي السؤال: أليس مسافرا فلماذا يصوم؟ لأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه الصوم في السفر، وقد رأى الهلال هلال الشهر وهو مقيم، فهنا اختلف العلماء في صومه هل له أن يفطر أو لا، لأنه شهد الشهر، والله جل وعلا يقول من حيث العموم: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهو قد شهد الشهر. طيب، سافر أثناء ذلك أو مرض أثناء ذلك فأفطر، هل يخرج من هذا المضمار؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه الآن أفطر. من أهل العلم من يقول لا يدخل إلا أن يبقى على صيامه. ولذلك كان من السلف من حتى لو سافر إذا رأى الشهر صام وهو مقيم، ثم إذا سافر يتم صومه حتى لا يخرج من هذا العموم، من هذا المضمار، بغض النظر عن الترجيح في المسألة، لكن المقصود أن مضامير المغفرات موجود. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل أن إنسان يضيع القيام في ليلة من ليالي رمضان، ليش؟ رايح عند فلان. يحصل هذا من بعض الناس. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يضيع. إذن لابد أن ندرك أن من أعظم ما تضع من الخطط كيف تفرغ
حاول أن تضع كل الأثقال الموجودة على كاهلك من أمور الدنيا، خفف. إذا كنت تخفف من الأكل، من الشرب، ومن النوم لأجل العبادة، لأجل اغتنام الأوقات، فأنت أن تخفف من أمور الدنيا من المباحات من باب أولى، من باب أولى. ويعينك الله جل وعلا إذا رأى من كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، يعينك الله تبارك وتعالى ويبارك لك في الوقت ويخفف عنك الأمور ويصرفها عنك. والله أنت مع نفسك إذا خرج رمضان ستقول سبحان الله، كيف هذه الأعمال كلها كانت من مقضية بدون أن أتابعها أنا مثلا. لكن لابد أنك أنت تحس أنك بحاجة إلى التفرغ في هذا الشهر الفضيل. ما هي خطتك في ختمات القرآن؟ لابد أن تضع لنفسك خطة في ختمة القرآن. هل ستكون كعثمان رضي الله عنه الذي كان يختم القرآن في كل ليلة؟ هل ستكون كعامة الصحابة الذين إذا جاء رمضان يختمون القرآن في 3 أيام؟ هل ستكون، لابد أن تضع هذه الأسئلة. هل ستقيم الليل وتهتم بالعدد 11 ركعة، سنة 11 ركعة؟ سمعت هذه الكلمة وكررت هذه الكلمة. طيب يا جماعة، الذي قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، كمل حديثها. ما يجوز تقول فويل للمصلين تسكت. كيف كان يقيم 11 ركعة؟ تظن يقيم 11 ركعة ونص ساعة ومع السلامة خلاص هذا قيام ليل وانت فرحان؟ ترى لا إنسان، ربما أن ممكن أحد يعني يفتي لك بفتوى، لكن أنت والله لو أنك أنت رجعت مع نفسك ونظرت إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته رضوان الله لعلمت أين 11 ركعة بهذه الطريقة من ركعة من ركعات 11 ركعة من النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نعلم الحديث في الصحيحين أنه لما قام من أول ليلة، فلنفرض أنه قام 11 ركعة ما زال ولا نقص إلى نصف الليل. إيش معنى إلى نصف الليل؟ لو فرضنا أن رمضان في مثل هذه الأيام يعني خلص صلاة العشاء الساعة 7:30، فلنفرض أنه بدأ التراويح الساعة 8، معناته يخلص من قيام الليل الساعة 11:30 أول ليلة. الليلة اللي بعدها لما قال ذهب ثلثاء الليل، معناته الساعة 1:30 وزيادة بعد. الليلة اللي بعدها يقول الراوي خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني قام من الساعة 8 إلى الساعة 4 أو 4. كم ساعة؟ كم كان يقرأ؟ لو نظرنا إلى مجموع الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمعناها، مشكلتنا ما نعرفها أصلا ولا جمعناها. يقول ابن مسعود قام بركعة فافتتح البقرة، آل عمران، النساء. يقول حذيفة، هذه حديثة أخرى، قام في ليلة بركعة فافتتح بالبقرة والنساء وآل عمران. في حديث آخر تتم، قال فقرأ في الركعة الثانية المائدة والأنعام، ركعتين. فإذا لا بد أن ننتبه أن قيام الليل له كم وكيف. فإذا كان لا بد للإنسان أن يغلب جانب أحدهما فالكيف مقدم على الكم. لماذا؟ لأن الكيف ليس لأحد أن يتصرف فيه، أما الكم ممكن. بدليل قال كم أصلي من الليل يا رسول الله، والحديث في البخاري، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. إذن لابد أن يكون عندك خطة في قضية قيام الليل، في قضية وردك من القرآن، سواء كان وردك تقرأها نظرا أو تقرأها في الصلاة، تقرأها بسرعة، تقرأها بخفة، المهم لابد يكون عندك خطة. قضية ثانية أيضا مهمة جدا، وهي قضية من استطاع الاعتكاف هل يطوف؟ لابد يكون عندك خطة بليغة. اليوم بعض الناس لما كان شباب فوت الاعتكاف وما اعتكف، الآن صار عنده مسؤوليات، عنده زوجة وأولاد وكذا، ما صار عندهم طريقة للتخلص من هذه الأمور، مع أن المنبغى أن اللي صار عنده زوجة وأولاد ومسؤوليات هو اللي ينبغي أن يعتكف. ليش؟ لكثرة الأمور على كواهله، فلا بد أن يتخفف لله عز وجل. فأنت شاب احتكف، ضع لنفسك خطة احتكف وبدون جوال. اللي يعتكف بجوال أنا أقوله مو معتكف، ريح دماغك، أنت مجاور للمسجد ممكن، أما تسمي نفسك معتكف لا. هذا لابد أن نعرف معاني هذه العبارات. ما خطتك أيضا لقضية ثانية، وهي كيف تعظم أجورك في رمضان؟ هذه قضايا مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. إذا لابد أن تضع لنفسك خطة كيف أفطر الصائمين. قد يقول إنسان ما عندي، ترى صحيح الكلام هذا، مو كل الناس يملكون، لكن ممكن بكلمة، بنصيحة، بإعانة أن تفطر صائما، لكن بدون أن يؤثر على عبادتك وأن تجعل وقتك هذا كله لله تبارك وتعالى. ثم لابد أن نضع لأنفسنا قضية أخرى وهي عظيمة جدا، ما هي خطتي مع أولادي؟ هل يعقل إنه يأتي شهر العبادة، شهر القرآن، وأنا ما جلست مع أولادي وعلمهم القراءة أو قراءة القرآن، أو أعلمهم ختمات القرآن، أو أتذاكر معهم في التفسير؟ لابد الإنسان يضع خطة مع أهله، من جهة ينبههم على أن شهر رمضان ليس شهر الأكل ولا شهر تنوع المطعومات وتلون الحلويات وكذا 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 مما دخله علينا أهل الدنيا، فأصبحنا أين الزهد؟ ما أدري، الزهد طار، خرج من عند العباد، من عند، خرج من عند أهل الاستقامة، أين هو؟ ما نعرف. ترى الزهد يكون حتى في الأكل، يجي بعض الناس يقول: يا أخي من أخرج طيبات؟ قل هي الذين آمنوا، ما يخالف الطيبات الذين آمنوا. أنت أفقه من عمر؟ عمر كان عنده ألوان من الطعام، أمير المؤمنين، فيقول له الناس: ألا تأكل؟ قال: وكلما اشتهيت اشتريت. عمر تقول له زوجته حفصة، ابنته حفصة، وزوجته هي اللي اشتكت عند حفصة، عمر مو راضي يأكل، بس يأخذ الخبز اليابس حطه في الخل ويأكل. فتقول له حفصة لأبيها: يا أبتي ألا ترحم نفسك شيئا؟ قال: والله إني أكره أن أتوسع من الدنيا، وإحنا ما يجينا باب التوسع في الدنيا إلا في رمضان. ليش؟ المقصود غلق أبواب الدنيا وإحنا نجي نفتحها. الآن في بعض العزائم، وبعد شوية أخوكم الدكتور إن شاء الله خير سوي لكم عزيمة، ولا ها، ولا كان ما بيودني يتكلف، جزاه الله خيرا وكتب الله أجره، راح تشوفون أنه جايب أكل لكن مع سلطة وخلاص، أنت أكل عادي جزاه الله خير. لكن لما يجي رمضان، أنا أتحدى بعض، والله مرة من المرات دعاني أحد أهل المسجد إني ما عرفت كم أعدد من الأصناف. لماذا يا إخوة؟ لابد أن تضع نفسك خطة، تعال يا زوجتي، يا تعالوا يا أولادي، نجلس في رمضان في البيت نقرأ تفسير ميسر، كل يوم نقرأ شيء من هذا التفسير الميسر. منها هم يألفونك وتألفهم في ساعة معينة لا تتعداها، أو تجلس معهم في ساعة الدعاء تفطر معهم، والضيافات وهذه الأمور والوجبات، ووجبني ووجبك، هذه الأمور تؤخرها في غير رمضان. قضايا عظيمة يا إخوة. كان بعض السلف كما ذكر الحافظ بن رجب وغيره، كان إذا جاء رمضان بعضهم يغلق حانوته، بقالته مسكرة. ليش؟ رمضان. وكان بعض السلف إذا جاء رمضان يرمي فأسه حطاب بس ما يروح يحتطب خلاص رمضان. وكان بعض السلف لهم خطط مثل الإمام مالك بن أنس إذا جاء رمضان يغلق جميع الدروس يغلق جميع الدروس وبعضهم يغلق جميع الدروس إلا التفسير ويتفرغ للعبادة. كلكم تعرفون الإمام الشافعي رحمه الله، إمام الشافعي إمام عظيم من أئمة الدنيا، إذا جاء رمضان تخيلوا الآن لا يجلس يعلم الناس في رمضان ولا يكتب في رمضان ولا يحدث في رمضان، ما عنده إلا قراءة القرآن. يقول المزني وغيره يقول كان الشافعي يختم في كل نهار ختمة وفي كل ليل ختمة. يقول تلميذ البخاري رحمه الله يقول صاحبت البخاري فلما كان رمضان قال أغلق صحفه وكراريسه قال وبدأ يختم القرآن، فكان يختم في كل ليلة مرة وفي كل يومين مرة. أما إذا نظرنا إلى صلاتهم تتعجب كيف كان عمر رضي الله عنه. كلكم تعرفون الحديث في موطأ الإمام مالك وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره أن عمر خرج يوما فرأى الصحابة يصلون قيام الليل وحدانا ومثنى وثلاث، يعني جماعة هني وجماعة هناك، وكانوا قد اجتمعوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فقال لو جمعتهم كما اجتمعوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيكونوا قد أحيا إيش سن. ففكر مع نفسه فلما كانت الليلة اللي بعده أمر أبيا أن يصلي بالناس، ثم مر عليهم ليلة فرآهم وقال لي وجعل لهم إمامين وفي بعض المرات جعل لهم 3 أئمة، فقال للإمام إذا من كان منكم بطيء القراءة فليقرأ بالـ50 من الآية، قال ومن كان متوسطا فليقرأ بـ100 آية، ومن كان سريعا فليقرأ بـ200 آية في كل ركعة. هذه خطتهم مو خطتنا، حنا خطتنا حنا شلون نخلص بسرعة، خطتنا حنا شلون نروح عند الليلة خلينا نروح عند فلان صوت الجميل، بكرة نروح عند فلان صوت الجميل. لا تجعل ذوقك هو الذي يقودك، اجعل عقلك وقلبك هو الذي يقودك. القلب أنك تنشغل بمعاني القرآن لا بأصوات القراء، هذه هي الخطة العظيمة التي ينبغي أن نكون عليها. هذا ما أحببت أن أذكره لنفسي ولكم، وأسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الفقه في ديني ويرزقنا الفقه النفس، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والمشايخ الفضلاء والدكاترة النجبة إذا لهم تعليق وإضافات فجزاهم الله خيرا.
جزا الله الشيخ أبو صلاح على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله حجة لنا لا علينا. الخطة التي أشار إليها الشيخ يعني تلخص بوصولك إلى الهدف في رمضان، يعني لابد الإنسان أن يكون قبل رمضان في رمضان ليس كمثله قبل رمضان، لابد أن يضع أهداف، تضع نقطة نقطتين ثلاث، هذه لازم أسويها في رمضان خطة. فمن الأمور التي أشار إليها الشيخ طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فالصوم هو فرض، فهو جاي تلقائي هدف لا بد بل وجوبا أن تصوم، فهذا الهدف يجب عليك فعله، لكن يحتاج منك الإيمان بأنه فرض واحتساب الأجر على الله عز وجل أن لا يكون ذلك رياء ولا عادة، فلا بد أن تصحح النية حتى يشملك أو يشملك الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي الحديث من قام رمضان، فلا بد أن تجعل من خطتك في رمضان القادم أن لا يفوتك ولو ليلة، سواء مسافر أو غير مسافر. مسافر يسقط عنك إيش؟ الصوم، فرض الصوم نعم وتقضيه، لكن أنا أخشى أنك لا تدخل في الحديث لو تركت قيام الليل في رمضان، حتى لو كنت تقومه في الحضر. في النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، في حيث السفر لا تترك، تقوم وتصلي ما كتب الله لك. لا يعني أقول لكم كما أشار الشيخ تكون كما كان السلف، لأنه صعب، لكن تقوم ولو بشيء قليل حتى يمر رمضان كله وأنت قمت رمضان كله أو كله إيمانا واحتسابا. ولابد من أن تؤمن بهذه، أن هذه التراويح يعني سنة عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنه حتى على قيام الليل، وكذلك فعل ذلك، فهي سنة مؤكدة. هذا الهدف الثاني تضعه، ما تتنازل، سوف تكثر عليك الأشغال وسوف يأتيك شياطين الإنس ويشغلوك بالسوق، يشغلوك عندك شغل مهم ما في أهم من قيام الليل في رمضان. تقدر كل الأشغال أن تقدمها أو تؤخرها، لكن إن راحت عليك ليلة الله أعلم هل تدخل في الحديث أو لا. فإذن هذا الهدف الثاني قيام الليل، وكذلك الحرص في العشر الأواخر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وليلة القدر وين؟ في العشر الأواخر. والعشر الأواخر اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم لعله، ألا وهي ليدرك ليلة القدر. فأنت الآن يأتيك أمران، الأمر الأول الاعتكاف في العشر الأواخر، تجتهد، لأن الإنسان إذا أتيحت له الفرصة، وهذه نصيحة قد علمها الكبار، الكبار علم هذه الفرصة، لا نتكلم أتكلم مع الشباب، إن أتيحت لك الفرصة أن تعتكف عشرة أيام في رمضان في الأواخر، فنصيحة لا تفوت هذه الفرصة، لأن الكبار يعلمون أن هذا الوقت لن يستمر، خاصة في كثرة الأشغال، لأنك إذا كبرت بعد كذا سنة يصعب عليك أن تعتكف عشرة أيام، يحتاج واحد إيمانيات قوية. الآن أنت شاب، الأشغال عليك قليلة، قد تكون ما تزوجت إلى الآن، ما توظفت وعندك إجازة، وين تروح؟ عندك العشرة الأيام هذه اعتكفها في المسجد، وكذلك تحرى ليلة القدر، فهذه من الأهداف المهمة. وهذا الكلام موجه حتى لمن عنده عائلة وكبير في السن، إذا أتيحت لك عندك إجازة، عندك يعني أمور خلصتها واستطعت أن تعتكف، فلا تفوت هذه الفرصة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون، هذه عواصف الخير فلابد أن تستغلها. إن استطعت أن تعتكف ولو مرة أو يوم يومين ثلاثة فاعتكف، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأهداف التي لابد أن تفعلها، قلنا الصيام والقيام والتحري ليلة القدر، كذلك لابد أن أفطر صائم، لابد أن أفطر صائم، هي ليست واجبة شرعا لكن أوجبها على نفسك أن تفطر صائما، لأن من فطر صائما كان له كأجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فهذا هدف مهم تضعه نصب عينيك، لا يمر عليك رمضان كله والناس صايمين، الناس ملايين الناس تصوم أنت ما فطرت ولا واحد. هذا والله أراه أنه من الخسران، آلاف مؤلفة من الناس تصوم حولك وأنت ما فطرت أحد. فاغتنم هذه الفرصة حتى لا أطيل. كذلك الصدقة، تصدق أنت الآن تتصدق، لكن إن دخل رمضان لابد تزيد في الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون إيش في رمضان. لماذا يزيد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ لأنه محل الصدقات والكرم والطيب. فلابد أن تحرص على الجود والكرم والصدقة على من يحتاج. وكذلك أختم من الأهداف التي أشار إليها الشيخ نفع الله به، ختم القرآن، لأن هذا الشهر شهر القرآن، واختاره الله عز وجل من بين هذه الأشهر ووضع وأنزل فيه القرآن، وسماه الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلا بد إن كنت ونحن مقصرون مع القرآن أن لا يمر شهر القرآن إلا ولنا فيها ختمة. أضعف الإيمان وأنت مقصر أن تختم ولو مرة. الآن مر على بعض الناس والملهيات الكثيرة، يمر رمضان ولا يختمون، حتى بعضهم يسأل بعد رمضان يقول شيخ أنا إلى الآن ما ختمت، أكمل ولا ما أكمل؟ يكمل، والتقصير واقع انتهى. وللأسف بعض الناس يمر عليه رمضان، الصحابة يختمون في ليلة وفي ثلاث أيام، والسلف كانوا يختمون، ما نقولكم صيروا نفسهم صعبة، لكن لا يمر رمضان إلا وتختم ختمة ختمتين ثلاث، لأن هذا شهر رمضان. إما ختمت في شهر رمضان يصعب عليك الختم في الأشهر الأخرى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجعل ما قلنا حجة لنا، ونعتذر عن الشيخ خدت شوية الأضواء منه. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعنا.
بس ليش صعب؟ لا ليش صعب؟
لأن الشياطين مصفدة.
لا مو صعب، لا لا
الشيخ يقول مو صعب. أنا
لا لا مو صعب أبدا، لا تقول صعب.
اللي ما يختم في رمضان
لا
يختم، أنا قلت اللي ما يختم في رمضان
طريقة السلف ختمة القرآن في ليلة، ختم القرآن في ثلاثة ليلة مو بصعب.
آه طيب،
كل واحد يقدر يسوي، لا تقول أنا ما أقدر أسوي.
نعم
ما تقدر تقول ما، كل واحد يقدر يسوي.
الشيخ يقول أن الختم ختم القرآن في كل ليلة سهل، في كل ثلاثة أيام سهل، وهي طريقة نبوية، فعليكم بالختمات إذا أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. أسئلة؟
أنا أقول
كيف شيء
إذا سألتم عن الختمة الليلية سهل، إذا خلصت صلاة العشاء قفل جوالك، ادخل في مصلاك في البيت أو في مسجدك، عرفت، ابدأ في الركعة الأولى واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بس قراءة إيش سريعة
بعد التراويح.
نعم بعد تقرأ بعد التراويح قراءة سريعة، قراءة مثل قراءة السرية هذه تماما تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ثلاثة أنواع من القراءات أصلا، ولا الحين ترى تظنون أن المجودين جايبين التحقيق والحذر وكذا من نفسهم؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة سريعة أيضا. أنت تخيل الآن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، شون يعني يقرأ في ركعة؟ يعني قراءة عبد الباسط ولا منشاوي؟ قطعا لا، عبد الباسط والمنشاوي أنا جربت، لما تيجي تشغل عبد الباسط أو منشاوي قراءة ترتيل اللي هو أحسن قراءة موافقة، أقرب قراءة موافقة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعية العادية، تشغل البقرة ويأخذ منك أربع ساعات خمس ساعات يلا خلصت. لا، المقصود قراءة سريعة، فتقرأ في الركعة الأولى كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران والنساء، في الركعة الثانية المائدة والأنعام، حتى لو تعبت، إذا مع أنكم شباب أنا ما أقول لكم تتعبون، لكن مثلنا لو تعب حتى حنا ما لنا عذر. النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة مات، ها، وكان في آخر صلاته يقيم، لكن بالصحابة إذا قام ما كان يجلس، ربما إذا زاد مع نفسه يصلي يجلس. الركعة الثانية الأنعام والمائدة والأنعام، خلصت الحين أنت كم جزء كذي تقريبا. الركعة اللي بعدها تبدأ بالأعراف، عرفت، والأنفال والتوبة ويونس وهود وخلص تركع، عرفت. الركعة اللي بعدها يشي يخلص أنت أربع ركعات، خلص نص القرآن. ترى المسألة سهلة، ما هي بصعبة، لا تستصعبوا على نفسكم، بس يحتاج تذلل لسانك، تذلل لسانك يا إخوان. والله إن من أقرب ما قرأت أن إيش يسمى هذا اللي يكتبون فيه الأرقام القياسية، إيش اسمه، مجلة جينيس، قرأت أن رجل وحطوا اسمه في جينيس أو في هذا المجلة هذه، ما أعرف، أرقام القياسية. ليش؟ لأنه كان يقرأ قراءة سريعة في يوم وليلة، خلص كذا كتاب. قلت هذا لو يجي عند الصحابة ولا عند الشافعي والبخاري ولا شيء، ترى ولا شيء. نعم.
صلاح وقتنا الحاضر، أنا أعرف إمام مسجد يختم كل ثلاثة أيام، عنده 500 مصلي.
هذا إمام مسجد، أنا عمي رحمه الله تعالى، وهذا الشيخ فرج يشهد على هذا، اعتكف في مسجد الشيخ فرج في الصباحية، يقول أردت أن أعرف متى ينام، يقول ما عرفت. يقول أردت أن أعرف متى ينام، يقول ما عرفت. كان يختم إذا جاء العشر الأواخر، يختم كل يوم وليلة، وهو رجل إحنا في عرفنا ملة، مو مول عالم، ملة. الملة عندنا في عرفنا اللي خلص الثانوية العامة الدينية يسمونه ملة، وهو ملتحي مستقيم، قرأ العلم إلى كتاب الكافية، كافية ابن حاجب، وما كمل. ها، وكان يقرأ كل يوم، يختم القرآن كل يوم وليلة في العشر الأواخر، كل يوم، في غير رمضان كل ثلاثة أيام يختم. توفاه الله عز وجل ويقرأ القرآن في المسجد، أهل القرآن، الله يرزقهم، الله يرزقنا وياك. نعم، زين، فكيتوا،
جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.